الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، كان عمر بن الخطاب يقول لابنه: يا عبد الله، اعرف ماذا بعد الموت حتى لا يفجأك الموت، اعرف ماذا سيجري عليك بعد ان تموت حتى لا تفجأ بما تراه بعد الموت. فاما من اوتي كتابه بيمينه، الفاء هنا للتفريع، فرعت ما بعدها على ما قبلها. ما قبلها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وما بعدها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. الفاء هنا للتفريع كالفاء في قوله تعالى: فكيف كان نكير. الفاء هناك أيضا للتفريع، وكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم، وكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. ونكير اسمها مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ونكير مضاف وياء المتكلم المحذوفة تخفيفا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. تعالوا: فأما من أوتي كتابه بيمينه. لماذا قال أوتي ولم يقل فأما من أخذ كتابه بيمينه؟ لماذا أوتي ولماذا لم يقل فأما من أخذ؟ لأن هذا اليوم ليس لأحد فيه أي اختيار، الأمر كله لله. إذا قال فأما من أخذ كتابه فكل الخلائق ستأخذ الكتب بأيمانهم، حتى أصحاب الشمال سيأخذونها بأيمانهم. أما فأما من أوتي فإن الذي سيؤتي الكتب هو مالك يوم الدين، وإذا كان الذي سيؤتيها ويوزعها هو الله فليس لأحد على وجه الأرض أي اختيار في أخذ الكتاب. قد يأخذ الخادم كتابه بيمينه، وقد يأخذ الملك كتابه بشماله، لأن مالك الملك يقول لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فأما حرف شرط وتفصيل وتوكيد وجوابها فيقول: الذي يؤتى الكتاب باليمين يصيح في الخلائق وينادي على هؤلاء العالمين. هاؤم أي خذوا، هاؤم اقرأوا أي خذوا اقرأوا كتابي، خذوا هذا الكتاب واقرأوه، اقرأوا ما فيه من نعم الله ورضوان الله وجلال الله. هاؤم، وهاؤم اسم فعل أمر بمعنى خذوا، كما أن هناك أسماء أفعال للماضي والمضارع، فهي هاتا اسم فعل ماض بمعنى بعد، وشتان اسم فعل ماض بمعنى افترق، وأف اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع، وصح اسم فعل امر بمعنى اسكت، ومه اسم فعل امر بمعنى اكفف، واليكم نشرة الانباء، اليكم اسم فعل امر بمعنى خذوا، وعليكم انفسكم، عليكم اسم فعل امر بمعنى الزموا انفسكم، اسم فعل امر بمعنى خذوا كتابي واقرؤوه. خذوه، خذوا هذا الكتاب واقرؤوه. كتابية مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم هي الموجودة في كتابية، والهاء حرف يؤتى به للذكر. اني ظننت اي اني علمت اني ملاق كتابية، اني ملاق حسابية، علمت ذلك علم اليقين بانه لا بد لي من يوم اقف فيه امام الواحد الديان. إني ظننت الظن في العقائد يأتي بمعنى العلم، وهناك علم وظن وشك ووهم. العلم إدراك اليقين، والظن إدراك الطرف الراجح، والشك تساوي الطرفين، والوهم إدراك الطرف المرجوح. ولم يأتي العلم بمعنى الظن إلا في آية واحدة في كتاب الله، هي قوله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن ظننتم فيهم خيرا. إني ظننت أني ملاق حسابية، علمت ذلك وتيقنت أني سألقى حسابية أمام الله جل في علاه. أما من يؤتى الكتاب بشماله فيقول: يا ليتني، يا ليتني. ولكن هل تنفع يا ليت؟ لا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتني لا أدري ما حسابي الذي سأحاسبه اليوم. الذي يؤتى الكتاب بيمينه يصيح قائلا: اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. الذي يؤتى الكتاب بشماله يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. والكتاب هنا مفتوح أمام الخلائق أجمع، أمام الناس أجمعين، لأن الناس يوم القيامة يحشرون على ما ماتوا عليه. فمن مات وهو يشرب خمرا مات سكرانا، ودخل القبر سكرانا، وخرج من القبر سكرانا، ولقي الله وهو عليه غضبان. ومن مات ملبيا بالحج هناك في مكة يخرج من قبره يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الناس يحشرون على ما ماتوا عليه يوم القيامة. يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي متها كانت القاضية ولا حياة بعدها. واعلموا أيها الإخوة الأعزاء أن للنفس خمسة منازل: منزلة في الرحم، ومنزلة في الدنيا، ومنزلة عند النوم، ومنزلة بعد الموت، ومنزلة بعد البعث. خمسة منازل تنزلها النفس، وكل منزلة تكون أوسع إدراكا مما قبلها. أما منزلة الرحم فإن النفس لا تدري شيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شيئا، لا تعلمون أي لا تعرفون شيئا. وشيئا نكرة مفعول به بعد النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد عموم النفي، يعني لا تعلمون أي شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سمع وأبصار وأفئدة، وآيات القرآن كلها تقدم السمع على البصر، إلا في قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. كلمات. لماذا يقدم القرآن الكريم نعمة السمع على نعمة البصر؟ ولماذا يأتي بالسمع مفردا وبالأبصار جمعا؟ لم يقل: وجعل لكم السمع والبصر، ولم يقل: وجعل لكم الأسماع والأبصار، ولم يقل: وجعل لكم الأبصار والسمع. يقدم السمع مفردا ويؤخر الأبصار جمعا، ذلك لأن الإنسان عندما يولد يسمع ولا يرى. عندما يولد الانسان يسمع الاصوات التي حوله ولكن لا يرى بعينيه الا بعد 7 ايام. فالسمع مقدم على البصر في الوظيفة. ولذلك عندما تولد من السنة ان نؤذن في اذنك اليمنى ونقيم الصلاة في اذنك اليسرى. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون اول صوت يصل الى قلبك من مجال سمعك هو صوت لا اله الا الله. فلو لم يكن الانسان سميعا من اول لحظة يأتي اليها في هذه الدنيا، لو لم يسمع الاذان والاقامة لكان ذلك عبثا، والعبث على رسول الله محال. وانما قدم السمع على الابصار لان وظيفة الاذن تعمل قبل وظيفة العين. اما افراد السمع وجمع الابصار فلان السمع يستطيع ان يحصل العلم وحده بدون البصر. السمع وحده قد يحصل العلم ولو فقد صاحبه نعمة البصر. اما اذا فقد الانسان سمعه فعسير عليه ان يحصل العلم، لان العلم بالتلقي وكيف يتلقى وهو لا يسمع. ولذلك لما فقد عبد الله بن عباس نور عينيه قال ابن عباس: ان اذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حرى دخلا وفي فمي صارم كالسيف مشهور. وقال غيره: يعيرني الاعداء والعيب فيهم وليس بعيب ان يقال ضرير. اذا ابصر المرء المروءة والوفا فان عمى العينين ليس يضير. رأيت العمى اجرا وذخرا وعصمة واني الى تلك الثلاث فقير. وانما قدما بصرنا وسمعنا في صورة السجدة لان المقام مقام قيامة، وهم عندما يخرجون من القبور يرون قبل ان يسمعوا. قال تعالى: ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. وانما افرض البصر في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انما افرد البصر في هذه الآية ولم يقل ان السمع والابصار والافئدة، انما افرد الثلاثة هنا لان المقام مقام مسؤولية كان عنه مسؤولا، والمسؤولية فردية قاصرة على المسؤول لا تتعدى. فجل جلال الحكيم كلامه لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما لازم وحد العالم. يا ليتها كانت القاضية، ما اغنى عني مالي، ما اغنى المال شيئا، اين المال يوم القيامة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. ما اغنى عني مالي، ما اغنى المال شيئا، ما اغنى الجاه شيئا، هلك عني سلطاني. لا ينفع الغني غناه ولا ينفع السلطان سلطانه. الكل هنا سواء امام الله. ولذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم سوق المدينة ذات يوم فوجد عبدا ينادي ويقول: من اراد شرائي فلا يحرمني من الصلاة خلف رسول الله. عبد يبيعه سيده وهو ينادي: من اراد شرائي فلا يحرمني من الصلاة خلف رسول الله. فاشتراه احد الناس، وظل العبد حريصا على اداء الصلوات خلف نور الله، خلف النور العظيم الهادي محمد الكريم. وذات يوم تلفت الرسول وراه بعد انقضاء الصلاة فلم يجد هذا العبد وراه، فسأل عنه فقيل انه مريض يا رسول الله، فذهب اليه سيدنا محمد ليعوده في دار سيده، ودخل ليزور العبد وجلس بجانب العبد. لم يتكبر النبي على احد ابدا، وشاء ربك ان يدخل ملك الموت على العبد والنبي عنده. الله 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 يا رسول الله، ملك الموت يدخل والحبيب عند العبد، فيلقن الحبيب العبد الشهادتين فينطق بهما. يا حسن الخواتيم، يا حسن الختام يا رب. ويقوم النبي فيغسل العبد بيديه ويكفنه ويصلي عليه، ويهمس بعض الناس ايعود عبدا ويغسل عبدا ويصلي عليه، وهو صاحب المقام الاسنى وصاحب الكلمة الحسنى، أيعود عبدا ويغسله ويصلي عليه؟ ما هذا؟ إنه محمد كان متواضعا في غير ذل، وكان مترفعا في غير كبر. يا رسول الله، يا حبيب الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وانت احييت اجيالا من العدم. يصلي على عبد، نعم، واذا بالقرآن الكريم ينزل غضا نديا، يتقاطر نورا ورحمة كأن عهده بالحياة امس. اذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ، واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء جبريل، ينزل على امين الارض والسماء محمد. يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا اغناكم ولا اقواكم ولا احسبكم ولا انسبكم، اتقاكم. فماذا بعدما قال هذا؟ هاء مقرأ كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. وماذا بعد ان قال ذاك؟ يا ليتني لم اوت كتابيه، ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. معشر الاخوه الاعزاء، النفس في عالم الارحام لا تدري شيئا، فاذا جاءت الى الدنيا اتسعت مداركها، فاذا نام الانسان ليلا خفت النفس وانتقلت الى اقصى البلاد، واصبحت سريعة الحركة بحيث نسمح لها برؤية الاموات وهي نائمة، حتى ان بعض الصالحين يرى رسول الله في المنام، والرسول يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وأذكر أن رجلا ذهب مع أبيه ليحج البيت الحرام، وبينما هما في الطريق إذ شعر أبوه بمرض أجلسه، وبعد قليل مات أبوه، وكان أبوه أبيض الوجه، فلما مات اسود وجهه كأنه قطعة ليل. فقام الولد وغطى وجه أبيه سترا على حاله، وحزن الولد على سوء خاتمة أبيه، لكنه وهو مستغرق في حزنه أخذته سنة من النوم فنام بجانب أبيه. أبوه تخلصت الروح من جسده وهو خفت الروح عن جسده، فإذا به في المنام يرى إنسانا أبيض الوجه كحيل العينين مشرب بحمرة، فيقول له: ألست تدري من أنا يا عبد الله؟ أنا محمد رسول الله، أنا محمد رسول الله، حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. عبد الله، إذا قمت من نومك تكشف الغطاء عن وجه أبيك فسوف تجد الوجه كأنه قطعة قمر، فقد شفعت له عند الله. قال الغلام: وما سر شفاعتك له يا رسول الله؟ قال له الحبيب المصطفى: لأنه كان كثير الصلاة والسلام علي، وأنا شفيع من صلى وسلم علي. الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. وقام الغلام من نومه فكشف الغطاء عن وجه أبيه فوجده كما أخبر سيد الأنبياء، وجد وجه أبيه كأنه قطعة قمر ليلة التمام، ليلة التمام. سيدي يا رسول الله، أهديك صلاة وسلاما كأنهما هالات النور أو باقات العطور أو أكاليل الزهور أو كنوز الدر المنثور. النفس إذا ما نام صاحبها خفت، فإذا ما مات صاحبها ازدادت خفة وانطلاقا، لأن النفس كالطير والبدن كالقفص. فإذا ما كان يوم القيامة ازدادت النفس انطلاقا. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. معشر السادة، هنالك يصدر الحكم من الواحد، يقول عمن وقي الكتاب بيمينه فهو في عيشة راضية. لا إله إلا الله، العيشة نفسها راضية، فما بالك بمن يعيش فيها. إذا كانت العيشة نفسها راضية، وهذا مجاز عقلي، والمجاز العقلي هو إسناد الأمر إلى غير ما هو له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي مع علاقة بينهما. إذا كانت العيشة نفسها راضية، العيشة إذا كان المكان الذي هو فيه راض، المكان راض، إذا كان المكان راضية فما بالك بمن يعيش في المكان نفسه، في جنة عالية لا يعلم علوها ومدى علوها إلا الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا كيف نصعد درجات الجنة، فيقول: إن سرير أهل الجنة ينزل إليهم فيصعدون فوقه. قال أحد المجادلين: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ أينزل السرير ويصعد؟ ونحن أيضا في هذه الأيام عندنا مصاعد كهربائية، أما في أيامهم فلم يكن هناك مصاعد، ولذلك سأل النبي: أينزل السرير ثم يصعد؟ وإذا بالأمين جبريل، إذا بالأمين جبريل ينزل بقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولماذا الإبل بالذات؟ لأن الجمل عال، ولكي تحمله شيئا لا بد أن ينزل على الأرض بأرجله أولا ثم بعد ذلك يصعد ثانيا. فالذي خلق الإبل والجمال وجعلها تهبط ثم تعلو قادر على أن أن يقول لسور الجنة انزلي فتنزل واصعدي فتصعد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خطوفها دانية، الخطوف هي الثمار، لا يحتاج صاحب الجنة أن يصعد فوق الأشجار، بل إنه ينام على ظهره على سريره والثمار دانية قريبة من ثمره. وما من مؤمن يقطف ثمرة من ثمار الجنة إلا نبت مكانها مثلاها مثلاها. وفاكهة الجنة غير مكلدة بالمواسم الصيفية أو الشتوية، فاكهة الجنة دائمة لا تنقطع في أي يوم من الأيام. ولذلك قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن عجيب الأمر أن فاكهة الجنة تقدم قبل تناول الطعام، قبل أن يقدم الطعام لأهل الجنة تقدم الفاكهة أولا. وهذه نظرية صحيحة، لأن المعدة تكون خالية فتستقبل الفاكهة فتمتص ما فيها ويكون ذلك خيرا للمعدة. قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون، ثم قال بعد ذلك ولحم طير مما يشتهون. وبعد الأكل والشرب وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نساء الجنة، هل في الجنة ليل؟ لا. هل في الجنة نهار؟ لا. إذا فماذا في الجنة ليس فيها ليل ولا نهار؟ لأن الليل والنهار متوقفان على وجود الشمس، والله يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، وإنما فيها نور من الله الذي هو نور السماوات والأرض. فإذا أردت أن تباشر الحور العين، الحور جمع حوراء والعين جمع عيناء، الحوراء هي صافية العينين والعيناء هي واسعة العينين. وإنما عبر عن العيون لأن العيون هي شرفة الانفعالات النفسية، فالمريض يرى المرض في عينيه، والفرح يرى الفرح في عينيه، والحزين يرى الحزن في عينيه. قال تعالى ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي من عيون مكسورة لا يقرون على رؤية النار وعذابها. هل في الجنة إذا أردنا أن نباشر الحور العين؟ وحيث لا ليل ولا نهار فكيف يعاشر بعضنا الحور العين؟ تنزل الستائر، فإذا ما نزلت الستائر الحريرية، الستائر الحريرية من سندس وإستبرق، إذا أرخيت السطور باشر كل من أهل الجنة نساءه في الجنة. هل في الجنة مراحيض؟ هل في الجنة مصلحة المجاري؟ لا، إنما يخرج الطعام على الأبدان بعد هضمه عرقا ريحه أطيب من ريح المسك. وبعد ذلك يطمئن الله القلوب فيقول ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة طهارة حسية وأخرى معنوية. طهارة حسية لا ينزل على نساء أهل الجنة حيض ولا نفاس، ولا يتبولون ولا يتغوطون، إنما هذه طهارة من الله. وطهارة معنوية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعد ذلك يزيد الله القلوب طمأنينة، يقول لك اطمئنا يا صاحب الجنة، فلم أتعاطى منك إيجارا شهريا ولا خلو رجل ولا مقدم إيجار، ولن أرسل إليك إنذارا بالطرد في ظرف 3 أشهر، ولن أرسل لك الأمين جبريل ليحصل لك عداد النور، ولا الأمين ميكائيل ليحصل ثمن المياه، إنما سأقول لك أنا بنفسي كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا
واشربوا
اكلا هنيئا طيبا، واشربوا شربا هنيئا مريئا بسبب ما قدمتم في ايام الدنيا من الاعمال الصالحة. اما اصحاب الشمال فينادي عليهم مولانا ينادي على الزبانية خذوه فغلوه. سلم يا رب، ضعوا الغل في عنق، الاغلال في الاعناق قيود، ثم الجحيم صلوه، ادخلوه الجحيم، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا اي طولها 70 ذراعا فاسلكوه، ادخلوه في السلاسل. ولكن لنا سؤال هنا، اذا كان دخول الجحيم بعد السلاسل فلماذا قدم الجحيم على السلاسل؟ لماذا لم يقل مولانا خذوه فغلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم الجحيم صلوه؟ القياس يقتضي ان تكون السلاسل قبل ان يلقى في الجحيم، لانه لم ألقي في الجحيم قبل السلاسل، فهل سيدخل الملك وراءه جهنم من سلسلة؟ فلماذا قدم الجحيم على السلاسل؟ انما قدم الجحيم على السلاسل لانه لو قال خذوه فغلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه لظن المجرم ان الامر سينتهي. الجحيم انت داخلها، الاغلال لا تكفي والسلاسل لا تكفي، ابشر بانك من اهل الجحيم، وستوضع الاغلال والسلاسل في عنقك وفي يديك وفي قدميك. لماذا حكمت محكمة العدل الالهية الكبرى على هذا بهذا الحكم؟ لسببين اثنين، الحيثيات هي انه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث غيره على اطعام المساكين، فما بالك بمن بخل هو بنفسه بماله على الفقير؟ اذا كان الذي لا يحث الناس على الاطعام آثما فما بالك بمن يمنع ماله عن المستحقين؟ ولذلك اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان رجلا من بني اسرائيل كانت له زوجة حسنة، جلس معها ذات يوم ليأكل، وكان بجانبهما دجاجة مشوية، فطرق الباب طارق، فقال الرجل من الطارق؟ قال مسكين. فقالت الزوجة ويصيح بعض الدجاجة، قال زوجها لا لا، ونهر المسكين وصرفه عن بابه. ومرت الايام وافتقر ذلك الرجل وطلق زوجته من اجل الفقر، وتزوجت بعد الطلاق بغيره، وجلست مع زوجها الثاني ياكلان، وكان بجانبهما دجاجة مشوية، فطرق الباب مسكين، فقال لها زوجها خذي الدجاجة كلها وتصدقي بها. فلما دفعت الدجاجة الى المسكين السائل البائس رجعت باقية العينين صديعة الفؤاد، فقال لها زوجها اتبكين لاننا تصدقنا بدجاجة؟ قالت له لا. قال فلماذا تبكين؟ قالت له الا تدري من السائل؟ قال لها لا. قالت انه زوجي الاول. قال لها الا تدرين من انا؟ وانا السائل الاول. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس، اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس، واعلم انها تتقلب، فلا الجود يفنيها اذا هي احبلت، ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب. لا تهين الفقير، لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع، فليس له اليوم هاهنا حميم او صدوق ولا طعام الا من غسلين. الغسلين هو الصديد الذي يسيل من اجساد اهل النار، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، والمهل هو الزيت الذي يغلي على النار. لا يأكله إلا الخاطئون. وهناك فرق بين الخاطئ وبين المخطئ. المخطئ هو الذي يأتي الذنب ولا يقصده، والخاطئ هو الذي يأتي الذنب وهو يتعمده. فهناك فرق بين أخطاء وبين خاطئ. أخطاء أي لم يكن عنده قصد لفعل الذنوب، وخاطئ أي تعمد فعل الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخاطئ هو الذي تعمد فعل الذنب، والمخطئ هو الذي لم يتعمد ولم يكن عنده قصد ولا صدق إصرار. معشر السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم